بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في درس شرح العقيدة الطحاوية بعد طول غياب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا جميعا، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الدرس وكذلك أهمية المبحث الذي نتكلم فيه هو مبحث النبوة، لأننا ذكرنا وأنتم تعلمون أن لا يستقيم للعبد توحيد ولا تصح له عبادة إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لن تستطيع أن تعبد الله جل وعلا ولا أن توحده إلا من طريق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وذكرنا أيضا لكم في دروس المصطلح أنك لا تستطيع أن تصل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا سننه ولا أقواله ولا أفعاله إلا من طريق صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك من طريق من روى عن الصحابة من التابعين وتابع التابعين. فالويل كل الويل لمن يسب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والويل كل الويل لمن يطعن فيهم ويطعن في صحبتهم، وكذلك يطعن في من سمع منهم وصحبهم، فإن هؤلاء الجهال يريدون أن يكسروا الجسر الذي عبرت الشريعة إلينا عن طريقه، يريدون أن يكسروا الطريق والجسر الذي جاءتنا هذه الشريعة الغراء عن طريقه. ومن هؤلاء النعرات الموجودة حاليا، نعرات التشيع التي ظهرت هنا وهناك في بلادنا ولم تكن موجودة، والأسف الشديد كما قلت لكم اقتربت منا حتى وصلت إلى قرى مجاورة لنا. ولابد للبلدان التي ظهرت فيها هذه النعرة الشيعية الروافض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما هذا إلا لجهلهم وصلفهم وغرورهم، كما قال شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في غزاء هؤلاء: إذا أحببت أن تضرب مثلا للروافض في البهائم فهم أشبه مثلا بالحمير في بلادته وغبائه. إذا أحببت أن تضرب مثلا للروافض بين الناس أو بين أو في بين الكائنات والمخلوقات فهم أشبه بالحمير، يعني في غبائه وبلادته. وإن أحببت أن تضرب مثلا لهم في الطير فهم أقرب ما يكونون لطائر يسمى الرخم، راء وصاء ميم، والذي ينزل على الجيف لا يحب إلا الجيف. فهؤلاء الجهال الأغبياء إذا طعنوا في نقلة السنة ونقلة الأحاديث فلا تستقيم لهم حياة ولا يستقيم لهم دين بعد كسر الطريق الموصل إلى عبادة الله جل وعلا. كيف يصلون بالله عليكم؟ كيف يحجون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ وقد نقل كل هذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإخوة الذين ابتلوا في بلادهم كبلدة الحراني وشرباط ونحو ذلك بأمثال هؤلاء، أنا أرى أن الأخوة يجب عليهم، ينبغي عليهم أن يكثفوا الكلام في أهمية السنة، ويكثفوا الكلام في فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويكثفوا الكلام في نقل كلام أئمة الإسلام على المنابر. يعني من كان يذهب إلى هناك لإلقاء خطب الجمعة مثلا أو كلمات أو نحو ذلك أو كان قريبا منهم، فليجعل جل كلامه ومعظم خطبه وكلماته على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويخص منهم رضي الله عنهم الشيخين، ويبين فضله ويبين ماذا نقل من السنة وكم نقل من السنن، وأنه لا طريق لنا ولا معبر إلى الشريعة إلا عن طريق هؤلاء. وأيضا عليهم أن ينشروا الأشرطة التي تتكلم عن فضل الصحابة رضي الله عنهم وحب الصحابة ووجوب حب الصحابة، وأيضا يعلنوا على المنابر أننا نحب آل البيت حبا صادقا أكثر من حب هؤلاء الكاذب المدعى، ونحن أولى بأهل البيت منهم، فإن هؤلاء كذبة ودجاجلة وأغبياء وجهال. نعلن على المنابر في تلك البلدان هذا الكلام ونكبره، لأنه الفتنة والعياذ بالله تنتشر شيئا فشيئا، ويبدأ هؤلاء بشخص واحد فبعد ذلك يكونان شخصين وثلاثة وأربعة، وينقل لي فترة بعد فترة أشياء من أخبار هؤلاء المؤلمة، لكن الدعوة للأسف الشديد في تلك البلدان راقبة تماما. لابد أن تستيقظ وأن يوقظها أصحابها، والشباب في تلك البلدان ينبغي عليهم أن يهتموا بهذا، والإخوة المجاورون لهم من كان حولهم مجاورا لهم ويستطيع أن يتردد عليهم بصفة يعني مستمرة أو يوما بعد يوم فليحتسب الأجر، فهذا جهاد عظيم. لأنه قال يحيى بن يحيى أعظم الجهاد جهاد أهل البدع، جهاد أهل البدع أعظم الجهاد. لماذا؟ لأن البدع كما قال الثوري وغيره أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية الإنسان ينتظر أن يتوب منها، أما البدعة فإنه يفعلها تقربا إلى الله جل وعلا ولا يضع في ذهنه أن يتوب منها. فمن كان عنده استطاعة ووقت وجهد ويستطيع أن يتحرك إلى وعلم ذلك قبل أي شيء أن يدخل تلك البلدان ويتكلم فيها كلمات بعد الصلاة أو على المناجر أو بالمحاضرات، فهذا من أعظم الجهاد الذي يحتسبه المرء عند الله سبحانه وتعالى. فإن هؤلاء إذا بدأوا يتغلغلوا في القرى فهذه كارثة عظيمة ينبغي أن ينتبه أهل الإسلام، لأن هؤلاء الروافض عندهم خبث ومكر ودهاء وتقيا، يتفترون بأشياء فيظهرون غير ما يبطنون كحالة أهل النفاق والعياذ بالله تعالى. وكما قلت هم من الجهل وفي بركات الجهل بأسفل مكان، فإنهم إذا عقلوا وتركوا الصحابة وتركوا ما جاء عن الصحابة فإنهم سيتركون الدين كله، لأن الدين لم يصل إليه إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعن طريق من نقل عن الصحابة من التابعين وتابع التابعين كما ذكرنا لكم في دروس المصطلح. فنرجع إلى ما نحن فيه، فإن الشيخ رحمه الله تعالى طول بالكلام على مسألة النبوة وذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأوصاف متعددة، وأنه عبد الله وأنه رسوله وأنه مصطفى وأنه مجتبى وأنه مرتضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واليوم يذكر وصفا آخر عظيما وأنه حبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يتكلم على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين وأنه خليل رب العالمين، فهذا مبحث هذه الليلة في الكلام على الخلة والمحبة بعدما نقرأ المتن. نعم.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله وحبيب رب العالمين. ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، والمحبة قد ثبتت لغيره. قال تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله، ولا فخر لم يثبت. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحضور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى: فيجعل لهم الرحمن ودا. الثالثة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم، واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التتيم وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك.
نعم، هذا مبحث المحبة مبحث عظيم جدا، والمحبة كلمة تكلم الناس أو حاول الناس أن يقفوا على تعريف لها يقربه للناس، فلم يجدوا لها أفضل من لفظها المحبة، ليس لها تعريف آخر إلا المحبة. اختلف فيها على 30 قولا كما ذكر ابن القيم، وأوضح تعريف لها هو المحبة. كيف ذلك؟ إذا قلت الواحد عارف لي الماء، يقول لك الماء هو الماء، لا يعرف الماء بأوضح من هذا. عارف لي الهواء، يقول لك الهواء هو الهواء، السماء هي السماء. فليس هناك تعريف للمحبة أوضح من المحبة. أي تعريف آخر يزيدها خفاء وجفاء. وقالوا أنها مأخوذة من حرفين الحاء والباء، فبعضهم يقول هي مأخوذة من الحاء والباء، الحاء من حروف الحلق فهي من أقصى الحلق الحاء، والباء تخرج من بين الشفتين، ف بدايتها هذه بدايتها وهذه نهايتها. بدايتها من الله جل وعلا، ونهايتها حب الله جل وعلا. الحب الذي يرجو الإنسان غاية فيه حتى يصل إلى كماله إن استطاع. والبخاري بوب بابا في كتاب الرقاق قال: باب المقة من الله. المقة ميم قاف تاء، يعني ابتلاء المحبة من الله جل وعلا. وذكر حديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل ثم ينادي بهذا جبريل أهل السماء فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا معنى ابتداء المحبة من الله جل وعلا. كلمة المحبة كلمة عظيمة وكبيرة، والمحبة من أعمال القلوب. المحبة من أعمال القلوب، من العبادات القلبية. وهذه العبادات الإخوة في الحقيقة نحن في غفلة كبيرة عنها. لا شك أن كل واحد عنده أصل المحبة ولا بد، عنده أصل المحبة ولا بد، لأن هذا من الإيمان. لكن الشأن في مراعاة هذه المحبة وفي تكميل هذه المحبة. فالمحبة شجرة، لكي توضع في أرض لابد أن تنظف هذه الأرض. إذا أحببت أن تزرع زرعا فإنك تأتي الأرض التي تزرع فيها، تخرج منها الشوك، تخرج منها الحديد أو الأخشاب، تنظف هذه الأرض التي تزرع فيها حتى تزرع الزرع على في مكان نظيف. المحبة شجرة لكي تزرع في القلب وتنمو لابد من تنظيف القلب من الشرك وأدران الشرك والمعاصي ونحو ذلك من القاذورات التي تعكر صفو المحبة. فالمحبة شجرة تسقى كما قال ابن القيم بماء الإخلاص، بماء الإخلاص والمتابعة. شجرة تسقى بماء الإخلاص والمتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، متابعة السنة. فإذا سقيت بماء الإخلاص والمتابعة أثمرت وأخرجت ثمارها وأينعت، وهي منزلة عظيمة جدا ذكرها الهروي في منازل السائرين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة المحبة. قال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى: وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، يعني نظروا إليها ورفعوا إليها أبصارهم، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها، بروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب، قوت القلوب، غذاء القلوب. المحبة غذاء قلوب أهل الإيمان، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، وقرة العيون، وهي الحياة، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. المحبة هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. هذا كله في المدارج، مدارج السالكين في المجلد الثالث. والمحبة كما قلت لها ولأصحابها علامات، وهناك أسباب يوصل إليها، ربما إذا بقي شيء في آخر الجلسة نتكلم عليها. أسباب عشرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي مرتبة ينبغي للعبد أن يتأمل فيها في خضم الماديات الكثيرة التي نعيشها في حياتنا والضغوط التي لا تنتهي كما يقولون في حياتنا التي صبغت بصبغة المادية في أكثر أنحائها. غفلنا عن هذه الأمور العظيمة من أمور الإيمان، فإن المحبة كما قلت لكم من أعمال القلوب، من أعمال القلوب العظيمة التي ينبني عليها أمور أخرى كثيرة، كما قال ابن تيمية في معرض كلامه أن المحبة محركة، محركة يعني تحرك. يعني إيه المحبة محركة؟ انظروا إلى رجل يحب تجارة معينة، فإن حبه لهذه التجارة سيحركه للسعي في تحصيلها والبحث عنها والسعي إليها في بلدانها واستجلابها من بلدانها والبحث عن المكاسب فيها، ويجلس ليلا ونهارا سرا وجهارا يحلم بالأصناف والأنواع التي سيستجلبها من هذه التجارة. المحبة محركة في الرغب والرهب. إذا أحب الإنسان امرأة والعياذ بالله مثلا في الحرام كما سأتكلم على العشق وعلى قليل، فإنه سيتحرك إلى هذه المرأة بكل السبل وبكل الطرق كائنا ما كان، بالغالي والرخيص، بالنفيس وغير النفيس. إذا حب الإنسان الآخرة فإنه سيسعى إليها وسيفكر فيما يوصله إليها. أحب الله جل وعلا رغبة فيما عنده، وخوفا ورهبة من أليم ما عنده. هذه المحبة سيسلك إليها كافة السبل في مرضاة الله جل وعلا. فهذه محبة العبادة، محبة العبادة الذي لابد فيها من الرغبة والرهبة، امتثال الأمر لابد فيها من امتثال الأمر رغبا ورهبا. هذه المحبة تدفعه لامتثال أمر الله جل وعلا، رغبة فيما عنده، رغبة واختيارا. يعني لا يفعل الأوامر بالإكراه أو غصبا عنه، لا يأتي الأوامر بالمحبة، رغبة فيما عند الله جل وعلا وطلبا للمرضات، ويدع المناهي والنواهي خوفا منه جل وعلا اختيارا أيضا. يعني هو يطرف المنهي عنه لا لأنه خائف من فلان أو فلان، أو أن مديره في العمل أو رئيسه سيقصد منه إن لم يصلي الظهر معه مثلا في العمل أو نحو ذلك، يترك يأتي الأوامر رغبا ورهبا، رغبا واختيارا، ويترك المناهي رهبة واختيارا بدون إكراه وبدون غصب أحد. فهذا معنى قول شيخ الإسلام تيمية أن المحبة محركة، فهي محركة لأهل الدنيا وهي محركة لأهل الآخرة. فهذه لفتة يسيرة في مسألة المحبة مقدمة، وتكلم عليها أهل العلم كلاما كثيرا جميلا ينبغي أن يراجع، موجود بعضه في مدارج السالكين، مجلد السالك كما قلت في أوله، وأيضا في مجموع الفتاوى في مجلد العاشر، وفي روضة المحبين لابن القيم، وكذلك اقتبس أو يوجد طرف منه في كتاب الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، وغير ذلك ربما سيأتي في أثناء كلامنا العزم إليه. وشيخ الإسلام تيمية له كتاب عظيم في أعمال القلوب اسمه التحفة العراقية، التحفة العراقية في أعمال القلوب، كتاب مهم موجود في أول مجلد العاشر من الفتاوى، أيضا ينبغي أن يراجع في أعمال القلوب، التحفة العراقية في أول مجلد العاشر هو مجلد السلوك من مجموع الفتاوى. فالمقصود بهذه المقدمة أن مسألة المحبة مسألة عظيمة، المحبة من أعمال القلوب ومن الإيمان، ينبغي العبد أن يتعاهدها، ينبغي العبد أن يتعاهد هذه المحبة وأن يبحث عن علامات المحبين يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ويبحث عن أسباب المحبة التي ذكرها أهل العلم ليكون من أو مع المحبين. وأخيرا نقول ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، فقد تحب أن تجتهد في المحبة لكنك لا تحب. لماذا؟ لأنك قد تحب على غير السنة، قد تحب على طريقة الصوفية، قد تحب على طريقة أهل البدع، وهذا موجود حتى بين الناس بين الخلق، قد تحب أنت إنسانا وهو لا يلتفت إلى حبك ولا يعرف أنك تحبه، وقد يعرف أنك تحبه لكنه لا يستطيع أن يحبك، لم يصل حبك إلى قلبه. فالعبد لابد أن يجتهد في محبة الله جل وعلا، وأن يجعل محبة الله جل وعلا، أن يقدم محبة الله جل وعلا على محبه، يعني أن يقدم ما يحبه الله جل وعلا على ما يحبه العبد، يعني هذه من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، هي أن تقدم محبه على محبه، يعني أنت تحب شيئا ورب العالمين جل وعلا علمت من شرعاته أنه يحب شيئا آخر غير هذا، فأنت تترك محبك لمحب الله جل وعلا، هذه من الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الله جل وعلا التي ربما نتكلم فيها في آخر الدرس. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر صفات نبينا صلى الله عليه وسلم وحبيب رب العالمين، وحبيب رب العالمين، هذه الكلمة من الطحاوي أهل العلم قالوا فيها كان الأولى لو أن يقول وخليل رب العالمين، وخليل رب العالمين. لماذا؟ لأن مرتبة الخلة أعلى من مرتبة المحبة، سنأخذ الآن بعد قليل أن المحبة مراتب، أعلى هذه المراتب مرتبة الخلة، ومعنى الخلة كمال المحبة، كمال المحبة. فالمحبة فقط ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، ولغيره من المؤمنين من الصديقين والصالحين والشهداء ونحو هؤلاء، بنص الكتاب وبنص السنة. فمما ذكره المؤلف من نصوص الكتاب إن الله يحب المتقين. إذا المحبة، محبة الله جل وعلا ثابتة للمتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمحبة ثابتة للتوابين الذي يتوب ويستغفر كلما أذنب أناب وتاب. والله يحب المحسنين، الله جل وعلا يحب أهل الإحسان. فمن تحلل هذه الصفات كان أو نال بإذن الله جل وعلا محبة الله جل وعلا. فكان الأولى بالمؤلف الماثن من الطحاوي أن يميز النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يشاركه فيه الكثير، وهذا الشيء هو الخلة. الخلة، مرتبة الخلة، وهي أعلى مراتب المحبة. الخلة كمال المحبة. والخلة ذكرنا لكم في الدروس السابقة أن أول من أنكرها الجعد بن درهم، فقال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، واستفتى خالد بن عبد الله القسري علماء زمانه فأفتوا بقتله، فضحى به خالد القسري في يوم الأضحى، فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، ونزل فضحى به. فقال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، يعني نعم الضحية أراح المسلمين من شر هذا المبتدع الذي هو أول من فتح باب الفتنة، نفي صفة الكلام لله جل وعلا والخلة. والتقفها منه بعد ذلك التلميذ الجهم صفوان، الجهم ابن صفوان السمرقندي أبو محرز الضال المتبع، فسلط الله عليه الأمير سلمة ابن أحوز ابن أحوز فقتله كذلك. فهؤلاء أو هذان أول من تكلم في نفي هاتين الصفتين، وأسس بذلك مذهب المعطلة مذهب الجهمية، ونسب لجهز صفوان، والأحرى كان أن ينسب للجعد بن درهم لكنه نسب للجهم لأنه الذي روجه وانتشر ونشره. هذا بالنسبة لإثبات صفة الخلة لله جل وعلا. فصفة المحبة كما قلنا ثابتة، فالله جل وعلا يحب ويحب، يحب عباده التوابين، عباده المتطهرين المحسنين المتقين إلى آخره. والأشاعرة من بعد المعطلة نفوا كذلك صفة المحبة، صفة المحبة، وقالوا بأن هذا لا يعقل، وفسروا المحبة بإرادة الإنعام أو إرادة الثواب أو إرادة الإكرام أو بالإكرام نفسه أو بالإنعام نفسه. وأهل السنة هم أحظى الناس وأسعد الناس بالدليل، فأثبته ما أثبته الله جل وعلا وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل اجتهدوا في تحصيل هذه المحبة وتنافسوا عليها ولهجوا في سبيل الوصول إليها، وأنها أعظم ما تصب إليه نفوسهم وأعظم ما ينال أن ينالوا محبة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى وأن يكونوا من أحبائه الذين يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا في رد على الروافض المعاندين للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه خليل الرحمن أو خليل الله كما ورد في صحيح مسلم. ذكر عن الحسن البصري في كتب التفسير أنه قال: ادعى قوم محبة الله جل وعلا فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، اختبرهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، قالوا: فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. فهذا الكلام غير صحيح، فيه قصور. إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا، ومحمد حبيبه، هو حبيبه وخليله، هو حبيبه وخليله، لأن كما قلت المحبة تثبت لأحد المؤمنين ممن يأتي بموجباتها كالتقى والتوبة والإنابة والطهارة والإحسان نحو ذلك. يقول: والمحبة قد ثبتت لغيره، كما قال تعالى: والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الذي يقول هذا الكلام هو الصوفية، الصوفية يجعلون مرتبة المحبة هي أعلى المراتب، هي أعلى المراتب، بل الخلة خاصة بهما أكمل المحبة، لا يشاركهما فيها أحد من الناس. الخلة خاصة بإبراهيم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. والمحبة عامة كما ذكرنا، هنا حديث استدلوا به عمل لهم شبهة وإشكال، لذلك قالوا ما قالوا. حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي والدارمي فيه إن إبراهيم خليل الله، إن إبراهيم خليل الله، وهذا الحديث بقيته وموسى نجي الله، يعني نجاه وكلمه، وعيسى روح الله، وآدم اصطفاه الله، قال وأنا حبيب الله ولا فخر. هذا الحديث رواه الترمذي، المؤلف هنا يقول ولم يثبت، ولم يثبت الترمذي رواه وقال بأنه حديث غريب، وعلته أن فيه زمعة بن صالح، وزمعة بن صالح ضعفه الإمام أحمد، ضعفه الإمام أحمد، وفيه رجل آخر اسمه سلمة ابن وهرام، سلمة ابن وهرام اليماني، ضعفه أبو داود، وإن كان ابن معين وثقه. ونقول على فرض، لو فرضنا أن الحديث صحيح فإنه لا يعارض ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين من إثبات الخلة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف هو ضعيف ولم يثبته أهل العلم، والترمذي رواه وقال غريب، وفيه ما فيه، يعني لو فرضنا أنه صحيح فإنه لا يعارض ما في الصحيحين من إثبات الخلة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقبله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف إلى بيان مراتب المحبة، قال والمحبة مراتب، وهذا الكلام منقول من مجلد السالكين، المجلد الثالث صفحة 27 فما بعدها، فذكر مراتب المحبة. بعض هذه المراتب تثبت لله جل وعلا جاء بها النص، وبعضها لا يصح أن نثبته لله جل وعلا، كما قلت مثلا العشق والغرام والصبابة ونحو ذلك كما سيأتي. إذن هذه المراتب التي سيذكرها المؤلف بعضها سنثبته بالدليل، والبعض الآخر لا يثبت في حق الله جل وعلا. ذكر هذه المراتب العشرة على الإجمال، وهي العلاقة والإرادة والصبابة والغرام والمودة والشغف والعشق والتتيم والتعبد والخلة. فأول هذه المراتب مرتبة العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، تعلق القلب بالمحبوب، العلاقة يتعلق قلب المحب بالمحبوب تعلقا شديدا بحيث لا يستطيع الانفصال عنه. المرتبة الثانية مرتبة الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه، ميل القلب إلى محبوبه وطلبه للمحبوب، مرتبة الإرادة وطلبه له، وبالتالي طلبه لما يحب وسعيه فيما يحب وطلبه له. الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، وهذه الإرادة ثابتة، لأن هذه المرتبة تستدعي إرادة ما يحبه الله جل وعلا وتقديمه على محاب العبد، وتقديمه على محاب العبد. المرتبة الثالثة من مراتب المحبة الصبابة، والصبابة هي الميل اللازم أو الملازم، وهي انصباب القلب إليه، يعني إلى المحبوب، انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه، كان في باب الماء في الحضور، يعني الماء ونازل مكان عالي لا يستطيع أحد أن يمسكه، فهذه مرتبة الصبابة، وهذه لا تثبت، وهذه لا تثبت لأنه فيها ما فيها، وابتداء لم يأتي بها النص، وكذلك يعني هي مرتبة قاصرة، مرتبة قاصرة، أن كان فيها نوع، كان فيها نوع من إذا الإنسان يدفع دفعا إلى هذا الأمر، بخلاف الاختيار الذي ذكرناه في المحبة المحركة. الرابعة الغرام، وهي الحب اللازم للقلب، الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه، ومنه الغريم، الغريم سمي غريم لملازمته لغريمه، يعني كل شوية كل ما يشوفه ماشي وراء مشغول، رأى في مجلس، رأى في شارع، رأى في مكان يطالبه بحقه. ومنه قوله تعالى في عذاب جهنم والعياذ بالله إن عذابها كان غراما، يعني ملازما، صلى الله السلام والعافية. الخامسة المودة، المودة والود، وهي صفو المحبة، صفو المحبة وخالصها. المودة الإرادة، لا الغرام كذلك لا يثبت. الخامسة المودة، وهذه ثابتة في النصوص، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني مودة، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. والودود إما تفسر باسم فاعل يعني الواد الذي يود ويحب عباده، أو المودود المحبوب الذي يحبه عباده، وهو الغفور الودود. فلأن هو الودود الحاب والمحبوب غفر لعباده المؤمنين، لأنه جل وعلا الواد المحب الذي يحب عبده التواب، الله جل وعلا يحب عبده التائب المنيب، فلذلك غفر له بكرمه ومنه سبحانه وتعالى. قال البخاري في صحيحه الودود الحبيب، إذن هذا أحد التفسيرين، الحبيب يعني المحبوب، والتفسير الثاني أنه الواد لعباده أي المحب لهم سبحانه وتعالى. وكفى العبد شرفا أن ينال هذه المحبة العظيمة، وإنما نالها بالإخلاص وبتحقيق المتابعة. المرتبة الثالثة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، والشغاف هو غشاء القلب، الشغاف هو غشاء القلب، وبعضهم يقول جلدة رقيقة على القلب، جلدة رقيقة على القلب. وجاء في وصف امرأة العزيز أنه قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، يعني يوسف، حب يوسف عليه السلام. وأهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال ثلاثة، شغفها حبا، قال بعضهم هو الشغف هنا الحب الواصل إلى غشاء القلب، الحب الشغف هنا الحب الواصل إلى غشاء القلب. القول الثاني أنه الحب الواصل إلى داخل القلب. القول الثالث أنه الحب المستولي على القلب فلا يدع فيه مكان لغيره، الحب المستولي على القلب قد شغفها حبا. يقال فلان شغف بكذا، شغف بكذا، يعني محبة هذا الشيء وصلت إلى شغاف قلبه، سواء قلنا أن الشغاف هنا جلدة القلب أو داخل القلب أو الحب المستولي على جميع القلب. قال الشيخ: وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. وهذه طبعا أيضا لا تثبت. التابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. العشق الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، وهذا الحب مهلك. العشق ما ابتلي احد بهذا البلاء والعياذ بالله فنجا منه، ما ابتلي احد بهذا البلاء الا كانت نهايته اما المرض واما الموت والهلاك. ورفع الى ابن عباس رضي الله عنه فتى شابا كان يعرفه، رفع له كانه خلال، الخلال الناس تسوق بها خشبة رقيقة ضعيفة، فاسترجع ابن عباس واستعاذ بالله جل وعلا من شر هذا العشق. واخبار قيس وليلى، مجنون ليلى معروفة، واخبار جميل وبثينة وكثير عزة، كلها قصص موجودة في السير والتواريخ لعشاق هلكوا في عشق معشوقاتهم، وهلكنا أيضا في عشق معشوقهم. فالعشق مدمر وهو بلاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة هل يطلق العشق على الله جل وعلا في محبته أو لا، يقول: الجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حق الله. لماذا؟ لأن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي. العشق المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي، والله جل وعلا محبته لا نهاية لها، والله جل وعلا محبته لا نهاية لها، فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته. قال: والعشق مذموم مطلقا. العشق مذموم مطلقا، لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق، لا في محبة الخالق ولا المخلوق. وأيضا فإنه يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أو أجنبي، لامرأة أجنبية أو صبي، لامرأة أجنبية أو صبي، ولا يستعمل في محبة الرجل للأهل والمال والوطن والجاه. يعني إذا واحد بيحب مثلا أمه، حب أمه أو زوجه أو أولاده، لا يقول إن فلان عشق، وإنما أكثر استعمالات كلمة العشق في الأمور المحرمة في العرف، تستعمل في الأمور المحرمة، ولا يقال بأنه إذا أحب أحد من الصالحين أو الشيوخ أو العلماء أنه عشق الشيخ فلان أو الإمام مالك أو عشق الإمام الشافعي أو البخاري، لا، هذا غير موجود. هذا الشيخ الإسلام يقول بأن العشق لا يستعمل في العرف في المحبة المحمودة، وإنما يستعمل في المحبة المذمومة. حتى إذا أحب الإنسان أهله وزوجه يقال أحب زوجه، ولا يقال عاشقها. يقول وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم. وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم ويقترن به النظر المحرم واللمس المحرم وغير ذلك من الأفعال المحرمة هذا كان شيخ ابن تيمية في المجلد العاشر في مجموع الفتاوى. فإذا العشق لا يطلق على محبة الله جل وعلا لا في حق الخالق ولا في حق المخلوق. يقول الشيخ هنا واختلف في سبب المنع وإن كان قد أطلقه بعضهم وهم الصوفية يطلقون كلمة العشق. يقول الشيخ اختلف في سبب المنع فقيل أن السبب عدم التوقيت يعني لا يوجد نص يجوز إطلاق كلمة العشق على الله جل وعلا في المحبة وقيل غير ذلك. ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة وذكرنا لكم كلام شيخ ابن تيمية في أن أكثر استعمال هذه الكلمة في المحبة المحرمة أو المذمومة. الثامنة من مراتب المحبة التتيم. يقال فلان تيمه الحب أي ذلله وعبده. والتتيم بمعنى التعبد. المرتبة التاسعة مرتبة التعبد. يقول ابن القيم وهو فوق التتيم. الكلام هذا اختصره المؤلف من المدارج. يقول المؤلف في المدارج في مرتبة التعبد وهو فوق التتيم. فإن العبد هو الذي ملك المحبوب رفقه. والمحبوب هنا هو الله جل وعلا رقه. فلم يبق له شيء من نفسه البتة بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا وهذا هو حقيقة العبودية. يعني ايه حقيقة العبودية؟ ان يكون المحبوب كله لله جل وعلا ظاهرا وباطنا. كما قلت لكم في اول الجلسة هذه معاني ينبغي الانسان ان يتأملها بينه وبين نفسه وان ينظر حظه منها. هل هو كله لله فعلا ظاهرا وباطنا؟ هل هو يحقق شيئا من هذه المراتب التي نتكلم عنها؟ ومن كمل ذلك فقد كمل مراتبها. ويقول وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام. حقيقة العبودية الحب التام لله جل وعلا والذل التام والخضوع للمحبوب. حقيقة العبودية الحب التام كما قال ابن القيم في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه غاية المحبة مع ذل عابده. يعني محبة بدون تذلل ليست بعبادة وتذلل بدون محبة ليست بعبادة. فقد يتذلل الإنسان لواحد جبار أو واحد متسلط من أجل السيف وقد يحب الشخص بدون أن يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي. كما قال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. من عبد الله بالحب وحده سوى تنظيف. تقول له فلان تعالى صلي، يقول لك مش شرط. تقول له ازاي؟ يقول لك هنا المحبة هنا في القلب، طالما هنا عمار خلاص مش مشكلة، روح انت صلي خدني على جناحك. يقول لك اهم حاجة يكون هنا عمار وخلاص. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. طب فين الاوامر وفين النواهي؟ طب انت بتحب، ان المحب لمن يحب مطيعه، لو كان حبك صادقا لاطعته. ان المحب لمن يحب مطيعه، تاتي تكلم خلاص. لا، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. والمؤمن يعبد الله جل وعلا بالحب والخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة التاسعة في مراتب المحبة، مرتبة التعبد. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قابت القطبان أو دارت القطبان. المرتبة الأخيرة العاشرة الخلة، وهي كمال المحبة. وقد سبق أن بينا أن الجهمية والمعتزلة انكروا هذه المرتبة. والخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، كما قال بشار ابن برد: تخللت مفلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. تخللت مثلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. هذه الخلة هي أعظم وأعلى مراتب المحبة، ولم تحصل إلا للخليلين، لإبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل في ترتيب في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.